طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين باب صفة الوضوء، قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. ذكر رحمه الله في هذا الباب صفة الوضوء، والأصل في هذا الباب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وهكذا أيضا حديث عثمان ابن عفان، فهما أصل يعني هذا الباب مع بقية الأحاديث الواردة في السنن كحديث علي رضي الله عنه وغيره، وهي مكملات لهذين الحديثين. نعم، وهنا يقول في صفة الوضوء، قال هو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. أن ينوي رفع الحدث، إذا توضأ ينوي رفع الحدث، والحدث ما هو؟ ها؟ ما هو الحدث؟ ها؟ ما هو الحدث؟ وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. نعم، هو إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، والكلام هنا على الحدث الأصغر الذي يرتفع بالوضوء. قال أن ينوي رفع الحدث، يعني يرفع هذا الحدث عن نفسه، أو الوضوء للصلاة، يعني ينوي أن يتوضأ للصلاة وإن لم ينوي رفع الحدث فإنه بذلك يرتفع. قال أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني نحوها كقراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل، يعني توضأ لأجل أن يذكر الله على طهارة فيرتفع بهذا حدثه، أو توضأ لأجل أن يقرأ القرآن فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي بهذا الوضوء. قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. فالنية يعني شرط لجميع الأعمال، لا تصح جميع الأعمال إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال بالنية، إذا وجدت النية صح العمل، وإذا انتفت النية انتفى العمل، فهي شرط إذا توضأ الإنسان بلا نية، بلا نية الوضوء، توضأ لأجل النظافة مثلا أو نحو ذلك من المقاصد، فإنه لا يشرع حينئذ له الصلاة بهذا الوضوء ولا يرتفع حدثه، لأن النية شرط. وهكذا الصلاة إذا صلى بلا نية لا تصح، وسائر الأعمال. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بالنية، فالتلفظ بها من البدع والمحدثات. نعم، فالله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان لما يقوم ويذهب إلى الماء لأجل أن يتوضأ، هذه نية، ما الذي أقامه وما الذي جعله يذهب إلى الماء إلا نية الوضوء، هذه النية. فكونه يتلفظ نويت أن أتوضأ لصلاة كذا وكذا، هذا أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ويفتح باب يعني الوسواس وتلاعب الشيطان بالإنسان. نعم، و يعني لا خلاف بين أهل العلم في وجوب النية في العبادات، أن العبادات لا بد فيها من النية، واختلفوا في الوسائل، اختلفوا الوسائل هل اشترط لها النية كالوضوء، الوضوء وسيلة إلى الصلاة، الوضوء وسيلة إلى الصلاة، هل اشترط لها النية؟ والصحيح أنه يشترط، الصحيح أنه يشترط، وهو قول جمهور أهل العلم أن يعني وسائل العبادات يشترط لها النية كالعبادات، ما دام أنها عبادة فلا بد من النية. قال ثم يقول بسم الله، يعني إذا شرع في الوضوء يذكر التسمية فيبدأ بقوله بسم الله. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم، وجمهور علماء على أن البسملة مستحبة، واستدلوا بحديث الواردة حديث أبي هريرة في قول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لا صلاة له، ولا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، والأصح أن البسملة يعني لا تشرع في الوضوء لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح. فهذه الأحاديث الواردة ضعيفة، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وكذلك أيضا عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة وغيرهم من الصحابة لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية في أول الوضوء، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية في أول الوضوء، ولو كانت التسمية مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما نقلوا صفة وضوئه من أوله إلى آخره. وعلى هذا بيكون الوضوء كغير من العبادات التي تشرع من غير بسملة كالصيام والحج، هذه عبادات تشرع يشرع فيها الإنسان من غير أن ذكر البسملة، فكذلك الوضوء. قال ويغسل كفيه ثلاثا، يعني في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم، مستحب باتفاق أهل العلم. نعم، ويغسلهما يعني معا في وقت واحد، ما يبدأ باليمنى ثم باليسرى، بل كلاهما يغسلهما معا في وقت واحد. نعم، هذا إذا كان غسل الكفين من غير استيقاظ من نوم، أما إذا كان استيقظ من نوم هنا يجب غسل الكفين قبل الشروع في الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، الحديث. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات بعد أن يصل الكفين ثلاثا يتمضمض ويستنشق ثلاثا. المضمضة إدخال الماء إلى الفم, إدخال الماء إلى الفم. وهل يشترط التحريك, تحريك الماء داخل الفم؟ القول الصحيح أنه يشترط, وقول أكثر أهل العلم ولو شيء يسير, يعني يحرك الماء داخل الفم ولو شيئا يسيرا. وهل يشترط أن يخرج الماء؟ لا, ما يشترط. لو بلع الماء حصلت المضمضة, حصلت المضمضة. طيب, قال ويستنشق ثلاثا. الاستنشاق إدخال الماء إلى داخل الأنف بالنفس, استنشق الماء إلى داخل الأنف, هذا الاستنشاق. والاستنثار إخراج الماء من داخل الأنف بالنفس, واضح؟ الاستنشاق إدخال الماء إلى داخل الأنف بالنفس, والاستنثار إخراج الماء من داخل الأنف بالنفس. نعم. المضمضة طبعا تكون باليد اليمنى, والاستنشاق كذلك باليد اليمنى, والاستنثار يكون باليد اليسرى. لكن هل يشترط يعني أن يستنثر بيده؟ لا, ما يشترط, ما يشترط الاستنثار باليد. لو استنثر من غير أن يضع يده في أنفه فإنه يجزئ, وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يصح الاستنثار من غير استعمال اليد, خلاف الإمام مالك فقال لا يفعل هذا إلا الحمار, لا يفعل هذا إلا الحمار. جمهور أهل العلم أنه جائز. طيب, اختلف أهل العلم طبعا في حكم المضمضة والاستنشاق, والأظهر في هذا والله أعلم هو الوجوب, وجوب المضمضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض, وكذلك الاستنشاق واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء, نعم, ثم لينتثر, فليجعل في أنفه ماء, هذا الاستنشاق, وثم لينتثر وهو إخراج الماء من الأنف. قال ثلاثا بثلاث غرفات, يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات, يعني يأخذ الماء بكفه فيتوضأ بجزء والجزء الآخر يستنشق به, واضح؟ هذا الماء في الكف تأخذ جزء تتمضمض به والجزء الآخر تستنشقه, المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة, هذه ثلاث غرفات, ثلاث مرات بثلاث غرفات. نعم. ويجوز بست غرفات, يعني ثلاث المضمضة وثلاث بالاستنشاق, من حيث الجواز جائز, لكن المستحب هو إيش؟ الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا, نعم, بعد المضمضة والاستنشاق غسل الوجه, غسل الوجه. والوجه حده كما قال أهل العلم من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا, أسفل الذقن اللي هو مجمع اللحيين, مجمع اللحيين, ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا, هذا حد الوجه ما تحصل به المواجهة. وعلى هذا قالوا لا عبرة بالأفرع الذي يطول شعره إلى جبهته أو إلى عينيه, ولا الأصلع الذي ما يكون فيه الشعر في أول رأسه, فالعبرة بمحل انبات الشعر المعتاد في أعلى الجبهة, هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله. وغسل اللحية إذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من تحتها وجب غسل ما تحتها لأن هذا من الوجه الذي يجب أن يغسل. وأما إن كانت كثيفة فإنه يغسل شعر اللحية الذي في الوجه، يغسل ما ظهر من شعر اللحية الذي في الوجه. البياض الذي بين شحمة الأذن واللحية، هذا الموضع، هذا يعتبر من الوجه على الصحيح، لأنه يعتبر أنه من المواجهة. نعم. أما ما استرسل من اللحية فلا يجب غسله، ليس من الوجه. وهل يجب أو يستحب تخليل اللحية؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى الوجوب، تخليل اللحية، واستدل بحديث الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وخلى اللحيته قال هكذا أمرني ربي، والحديث فيه ضعف. ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، إلى حديث الواردة في استحباب تخليل اللحية، وهي أيضا يعني معلة، ضعفها الأئمة كالإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما. والقول الثالث أنه لا يشرع أو لا يستحب، وهو الصحيح لأنه لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، نعم، قول الله جل وعلا اغسلوا وجوهكم. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، بعد غسل الوجه يأتي غسل اليدين. اليد يعني حدها من أطراف الأصابع إلى المرفق، المرفق هذا العظم الفاصل بين الذراع والعضد، سمي بذلك لأن الإنسان يرتفق به ويتكئ عليه. فتغسل اليدين إلى المرافق لقول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. هل يدخل المرفق؟ الجواب نعم، يدخل المرفق في غسل اليدين. وإلى هنا يعني إما أن تكون على بابها، وهو تدل على معنى الانتهاء أو الغاية، ذهبت من البيت إلى المسجد، يعني غاية الذهاب إلى المسجد، وهكذا أيضا ثم تم الصيام إلى الليل، يعني منتهى الصيام وغايته إلى الليل، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. هل يدخل الليل في الصيام؟ الجواب لا، ينتهي الصيام إلى الليل. وإما أن تكون بمعنى معه، لأن حروف الجر يصح فيها التناوب، فيكون قوله جل وعلا إلى المرفقين أي مع المرفقين، سواء قلنا بهذا أو بهذا. إذا قلنا أنها بمعنى معه فهذا ظاهر، يعني في دخول المرفقين في غسل اليدين. وإن قلنا إن على معنى على بابها في معنى الغاية والانتهاء، فقد دلت السنة على دخول المرفقين في الغسل، وهما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، ثم غسل قدميه حتى شرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يتوضأ. فدل هذا على دخول المرفقين في غسل اليدين، لابد من غسل اليدين إلى المرفقين. ويتنبه لأمر وهو أن غسل اليدين لابد أن يكون من أطراف الأصابع. بعض الناس ربما إذا غسل يديه في أول الوضوء اكتفى بهذا، عند غسل اليد يأتي فيغسلها من الذراع، وهذا خطأ ولا يصح الوضوء بهذا. لابد من عند الوضوء من غسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. بعد غسل اليدين يمسح رأسه، ومسح الرأس طبعا غسل الوجه واليدين من أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، وهكذا أيضا مسح الرأس لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، فمسح الرأس كذلك من أركان الوضوء. ومسح الرأس يعني يكون باستيعاب جميع الرأس، يمسح جميع الرأس أو أكثر الرأس، لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، والباء للإنصاق، والباء للإنصاق. وبين هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ، فإنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه كله، مسح برأسه كله، في حديث عبد الله بن زيد. نعم، وبدأ بمقدم رأسه. هذه الصفة مستحبة، هذه الصفة حديث عبد الله بن زيد يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعدهما إلى المحل الذي بدأ منه. هذه الصفة مستحبة وليست واجبة، الواجب مسح الرأس واستيعابه بالمسح ولو مرة واحدة، لو فعل هكذا فقط حصل المسح، أو العكس لو بدأ من مؤخرة الرأس إلى المقدمة حصل المسح، واضح؟ لكن المستحب أن يكون على هذه الصفة، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى الخلف ثم يرجع من الخلف إلى الأمام، هذا هو الأكمل والأفضل. قال مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان وغيرهما من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. وما ورد في بعض الروايات في خارج الصحيح في حديث عثمان أنه مسح ثلاثا فهي شاذة، فهي شاذة لا تصح. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. السباحة هي الأصبع، تسمى السباحة، الإنسان يسبح بها ويشير بها في التشهد، وتسمى السبابة، الإنسان إذا سب يشير بها. طيب، قال يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، يعني في داخل الأذنين، والإبهام في ظاهر الأذنين من الخارج، هكذا تمسح السبابة من داخل والإبهام من الخارج، فيحصل بذلك تنظيف الأذن من الداخل والخارج. ويعني مسح الأذنين مستحب لثبوت ذلك في الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في الوجوب، اختلف العلماء في الوجوب، منهم من قال بوجوب مسح الأذنين، ومنهم من لم يرى الوجوب، والخلاف في صحة حديث إنما الأذنان من الرأس، فمن صحح الحديث قال بوجوب مسح الأذنين، ومن لم يصحح الحديث قال بعدم الوجوب، والأظهر والله أعلم هو الوجوب، هو الوجوب لهذا الحديث، وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم علامة الألباني رحمه الله. إنما الأذنان من الرأس، فكما أن الرأس يجب مسحه كذلك الأذنان يجب مسحهما. نعم. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، بعد مسح الأذنين يغسل رجليه. قبل هذا بالنسبة لمسح الرأس يكون مسح الرأس بماء غير ماء اليدين، غير ماء اليدين، بعد أن يغسل يديه يأخذ ماء لرأسه ثم يمسح به رأسه، حديث عبد الله بن زيد فمسح رأسه بماء غير فضل يديه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وما ورد خلاف ذلك فهو شاذ، يعني أنه مسح رأسه بماء يديه هذا شاذ، والثابت أنه أخذ ماء جديد لرأسه عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم، غسل الرجلين مع الكعبين بعد المسح الرأس يأتي غسل الرجلين مع الكعبين. أين الكعبين؟ ها؟ هذا الكعب، نعم، هذه العظمان الناتئان، يعني الفاصلان بين القدم والساق، هذان يسمى الكعبان. فغسل القدم تكون مع الكعبين، يعني حتى يشرع في الساق، لحديث أبي هريرة الماضي ذكره، ثم غسل قدميه حتى شرع في الساقين، طيب، والله عز وجل يقول وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فالكعبان يغسلان في الوضوء. هذا الواجب في غسل القدمين هو غسلهما، إذا كانتا مكشوفتين وجب غسل القدمين في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة. الشيعة يقولون لا، القدم تمسح إذا كانت مكشوفة تمسح. ما هو الدليل؟ قالوا قراءة الجر وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، وهذه قراءة صحيحة، قراءة الجر قراءة صحيحة، لكن حملها على العلم يعني على محملين. المحمل الأول أنها جرت للمجاورة، أنها جرت المجاورة، لما جاورت الكلمة مجرورة جرت لمجاورتها، وهذا شيء مستعمل في لغة العرب أن تجر الكلمة وإن كان محلها غير الجر لمجاورتها للمجرور، مثل قولهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. خرب هنا صفة للجحر، والأصل أن يكون مرفوعا لأن الصفة تتبع الموصوف، فكان ينبغي أن يقول هذا جحر ضب خرب، لكن جر لمجاورة المجرور وهو الضب، فقال جحر ضب خرب. وهكذا أيضا في الآية لما جاورت المسح بالرأس وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فجرت للمجاورة فقال وأرجلكم. التوجيه الثاني أن المراد بقراءة الجر هو مسح القدم عند لبس الخفين، هو مسح القدم عند لبس الخفين كما دلت على ذلك السنة والحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسح على الخفين. أما أن تمسح القدمان وهما مكشوفتان فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، والأحاديث الواردة في صفة وضوءه نحو من 20 حديث يرويها 20 صحابيا لم يذكر أحد منهم أبدا أنه مسح على قدمي وهما مكشوفتان، بل كان يغسلهما عليه الصلاة والسلام. وأنكر عليه الصلاة والسلام على من تعجل في الوضوء فجعلوا يمسحون على أقدامهم كما في الصحيحين، فقال ويل للأعقاب من النار، قال ويل للأعقاب من النار. والعقب، وين العقب؟ ها، مخرة القدم، هذا العقب، فقال ويل للأعقاب. وفي رواية ويل للعراقيب، العراقيب فوق القدم، فوق العقاب، العصب الذي فوق العقاب، هذا الموضع. فقال يسلم ويل للأعقاب من النار، لماذا؟ لأنهم لم يغسلوها، فدل هذا على وجوب غسل القدمين، وهذا هو الصحيح. فالشيعة خالفوا أهل السنة يعني في غسل القدمين وفي هذه المسألة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم قالوا تمسح يعني القدمين وهما مكشوفتان، والصواب الغسل. والأمر الثاني قالوا لا يجوز المسح على الخفين، لا يشرع المسح على الخفين وهما في القدمين، وخالفوا بهذا أهل السنة. والأمر الثالث أنهم فسروا الكعبين بخلاف التفسير الصحيح، قالوا الكعبان هما العظم الذي فوق القدم الذي هو محل الشراك، شراك النعل، هذا قال هذا هو الكعب، هذا هو الكعب. نعم، وهذا خطأ. طيب، الواجب حينئذ غسل الرجلين مع الكعبين. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نعم، أكمل الوضوء يعني ثلاث غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، هذا أكمل الوضوء. ويجوز غسل الأعضاء مرة واحدة، فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وغيره في البخاري أن توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فالواجب مرة واحدة إذا حصل الاستيعاب، الواجب مرة واحدة إذا حصل الاستيعاب. كيف الاستيعاب؟ أنه استوعب العضو بغسله بالماء. إذا غسل وجهه بغرفة واحدة وهذه الغرفة غطت الوجه كامل استوعبه بالماء يكفي، كفى ذلك. أو غسل يديه بغرفة واحدة كل اليد استوعبها بغرفة واحدة أجزاء. لكن إذا كان لم يستوعب، غسل وجهه وما كفى الماء إلا لنصف الوجه أو ثلثي الوجه، هنا ما يكفي، لابد من غرفة أخرى. فإذا أخذ غرفة أخرى صارت هذه غرفة واحدة، صارت الآن غسلة واحدة حصل بها غسل هذا العضو. إذن الاكتفاء بغسلة واحدة إذا استوعب العضو كاملا أجزأ ذلك وكفى. وأما إذا لم يستوعب فلا بد من غسله مرة أخرى. والأكمل كما قلنا ثلاث غسلات للعضو، هذا هو الأكمل. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا لا، الشعر المسح يكون على ظاهر الشعر فقط، أما البشرة هذا غسل، هذا الغسل إذا وصل الماء أدخل الماء إلى داخل البشرة بشرة الرأس، هذا الغسل ليس مسح. الواجب في الوضوء مسح الرأس ليس غسله.
يغرف الماء ولا هكذا؟
يأخذ ماء ثم يعني يبلل يده بالماء ثم يمسح. لا لا، إذا غرف هذا غسل، إذا سال الماء في رأسه هذا غسل، يأخذ الماء أو يبللها بالماء ويمسح. يمسح ما الذي على رأسه فقط، يمسح الشعر الذي على رأسه، وما زاد ما يجب مسحه. ها المعتاد يعني هنا مثلا محل رأس المعتاد الشعر من بيت الشعر المعتاد، وما زاد فيتركه. وهكذا المرأة أيضا تمسح رأسها يعني الشعر الذي على رأسها، وما طال وزاد لا تمسحه، ما يجب عليها مسحه. اللحية يغسل الذي في ظاهر الوجه، الذي في ظاهر الوجه في محل الوجه، وما زاد هذا ما يجب غسله، ليس من الوجه. إن روحي كثيفة مثلا إلى صدره، هذا صدر ليس وجه، الوجه هنا.